الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبتدي النهاردة إن شاء الله في كتاب الأطعمة، يقول لنا فيها في المنار: الأصل فيها الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. وهنا البدء بما أو الأصل في ذلك، وهو مدى في القرآن وفي السنة في أن الله عز وجل أباح لنا الطيبات أو حل لنا الطيبات، أحل لنا ما في الأرض جميعا إلا ما حرمه علينا سبحانه تبارك وتعالى، فجعل نطاق التحريم ضيقا. إذا هنا فتح لنا أبواب الحلال وأبواب الرزق من فضله سبحانه، وضيق الكلام في الحرام فجعله ضيقا. فالأصل الإباحة إلا ما جاء في القرآن أو في السنة أو أجمع عليه أهل العلم على أن هذا حرام فهو محرم. يقول لنا في منار السبيل: هنا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. هنا راجع للأصل بتاعه، يقول لنا: هو الذي خلق لكم ما لكم، بل استفادة للنفع للتمليك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مما في الأرض يبقى من الذي أخرجه الله عز وجل لكم في الأرض، كلوا حلالا طيبا. قل أحل لكم الطيبات، هنا القيد أن الحلال الطيب ما كان طيبا، ما كان تستطيبه النفوس فهو الحلال الطيب. ويجي تفسير ذلك: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يباح أن تأكل كل طعام طاهر، يبقى هذا احتراز عن النجس. يبقى الطعام بأصله يكون طاهرا، فإذا خالطته نجاسة ممنوع، من أجل أن النجاسة صار محرما الآن. لا مضرة فيه، ممكن يكون الطعام طيبا ويكون الطعام ليست فيه نجاسة ولكنه مضر. يبقى لا يستقدر، ولكن في هذه الحالة نعلم هذا الطعام خلطه مكروب معين. منظر الطعام نظيف وكويس، لكنه عرفت بالتحليل ان بداخله فيه مكروبات معينة، فيه فيروس معين، فيه كذا، يبقى هنا لا، هذا فيه مضرة من وراء ذلك. حتى وان كان طعامه طيبة، حتى ان كان منظره لم يتغير، ولكنه حرام لهذه الحالة، انه: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والسم مما يقتل غالبا، يعني إذا كان طعاما مسموما، حتى المسك ونحوه، حتى المسك يعني كل طعام، حتى المسك يعني مما لا يؤكل عادة. هل ممكن حد يأكل المسك؟ يعني لو فرضنا أنه المسك يتعمل منه بهار، يتحط على الشرب ويتحط، فرضنا هذا الشيء فأكله إنسان، يبقى بأصله أنه طاهر وأنه يجوز، يبقى على ذلك ما لم يكن مؤذيا. فإذا قالوا: لا، المسك هذا نوع من السموم وفيه كذا، لا، لا يجوز لك أن تضع على طعامك لوجود علة تهلكك بسببها. قال: كقشر بيض. هل ممكن حد يأكل قشر بيض؟ هنا مين هياكل قشر بيض؟ ولكن ممكن، او ان بتوع الطب ولا الصيادله يطحنوه ويطلعوا منه كالسيوم، يعمل لك برشام، يقول لك: خده، انت مش عارف برشام ده جاي من ايه اصلا. لكن ممكن بالصخور، في صخور متكلسه فيها كالسيوم، تاخدها بتدق لك وتعمل لك برشام كالسيوم تاخده. يبقى هنا اللي بيذكره الفقهاء على هيئه ممكن انت تضحك منها، لا، الاطباء بيعملوا لك على هيئه ما تضحكش بيه، بيدوا لك برشام ومش عارف ايه جوه. فهو هذا الشيء اللي بيقول لك عليه الفقهاء من هذا الباب. وقرن حيوان مزكا إذا دق، يعني فرضنا قرن الحيوان، طبخ الخروف وقرونه جوه الشربة، قرونه لانت، إنسان مضغها، هل يحرم عليه أنه يأكلها؟ لا يحرم إلا إذا ثبت أنها مضرة، إذا كان فيها ضرر يبقى التحريم بالضرر، لكن بأصلها طاهرة. وهنا يعني بيضرب لك أمثلة لأشياء ما تأكلش، لكن فرضنا أن حصل في يوم من الأيام وهذه الأشياء سحقت ودخلت في طعام، هل يقول حرام ناكلها ولا مش حرام؟ احنا هنا في مصر طبعا يعني قاعدين في عارفين الطعام بتاعنا الشاية، متسافر الصين هتلاقي أطعمة تانية خالص، حاجات كل حاجة بيأكلوها، القرود، الفران، العرس، الحشرات، الدبان، كل المصايب اللي موجودة بيأكلوها، وبيقول لك فيها فوائد وطلع منها حاجات عجيبة جدا موجودة. فلذلك نحمد الله عز وجل على التشريع الإسلامي دين الله عز وجل، هذا حلال وهذا حرام، هذا طيب وهذا خبيث، كلوا من الطيبات لا تأكلوا من الخبائث، يحل لكم الطيبات يحرم عليكم الخبائث. أحيانا بعض الناس يحل لأنفسهم أشياء بدافع ديني بزعمهم، بدافع ديني، يعني عندهم في الصين مثلا يأكلوا مخ القرود، مخ القرد يأكلوا، والقرد بحاله يأكلوه هناك، يعني أكثر دولة في العالم تأكل كل حاجة بلاد الصين، أكثر دولة في العالم تأكل كل حاجة، كل خنازير وفران وسحالي كل شيء، ويعملوا منها أطعمة ويعملوا حاجات عجيبة. لذلك احذر أما تسافر هناك لحاجة، خد بالك من الأطعمة اللي بيحطها لك واللحوم، وهم هناك ليسوا أهل الكتاب، هم مش من أهل الكتاب عشان تأكل اللحوم بتاعتهم، وفي يوم من الأيام برضو في بلادنا هيستوردوا لنا اللحمة من هناك، خد بالك إنك لا يذبح هناك، هناك بلاد ليسوا على دين لا يهود ولا نصارى، ولكنهم على عبادة أوثان، على أي مسمى، لا يسمون الأوثان دي بوزة يسمونها زي ما يسمونها، هؤلاء لا تحل ذبائحهم. الغرض أنه من الأشياء اللي بيأكلوها بيأكلوا حاجات زي ما قلنا مخ القرد، والإنسان يتعجب حين تلاقي أنه يقول لك بياخد مخ القرد ده ليه يأكله؟ عشان ياخد الحكمة، يبقى عنده حكمة من القرد. وهنا بيقولوا أنه بيتقربون لربهم بزعمهم بهذا الشيء، يتقربون يجيبوا القرد يحطوه على ترابيزة، ترابيزة يدوبك راسه طالع منها وبقيت جسمه تحت الترابيزة جوه، يعني كأنه حاجة خناق على راس القرد، يعني يجيبوا شوم يضربوه على دماغه وهو حي، هو حي، ضل يضربوه لغاية ما دماغه تتكسر، وبعدين يروحوا مشرحين الدماغ وفتحينها مطلعين مخ واكلينه بدمه وكده. يقول لك ده في الحالة دي ربنا يعني في زعمهم هديهم الحكمة بهذا اللي بمخ القرد اللي بياكلوه بهذه الصورة البشعة. فأشياء الإنسان لو ترك وهواه وشيطانه فعل أفعالا قبيحة، نسأل الله العفو والعافية، ونحمد الله عز وجل على دين الإسلام، نعمة الإسلام دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال رضيت لكم الإسلام دين. طيب يبقى بيقول لنا هنا من الأشياء الطاهرة اللي يباح لو فرضنا أنها ولدت هذه الأشياء، قال حتى المسك، أو سأله الشارين دي بيسأل الإمام أحمد يعني عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال لا بأس به. يبقى هنا كأنه الإنسان عادة مش هجيب مسك يخلو، لكن فرضنا أنه دواء من الأدوية وتحط فيه، والأدوية لما بتقرأ فيها التركيبات هتلاقي حاجات عجيبة جدا في تركيبات الأدوية، ففرضنا جعل في دواء من الأدوية، هل يؤكل ولا لا يؤكل؟ وطالما أصلها طاهر وليست مؤذية بل مفيدة يجوز أكلها. بيقول لنا الشيخ منصور البهوتي في كشف القناع في كتاب الأطعمة بعد ما ذكر زي ما ذكر لنا في منار السبيل، يقول لنا في قوله سبحانه وحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فجعل الطيب صفة في المباح عامة تميزه عن المحرم، يعني كل الأشياء الحلال المباحة كلها طيبة، كلها طيبة، وجعل الأشياء التي حرمها الله عز وجل كلها خبيثة، قال وجعل الخبيث صفة في المحرم تمييزا له يعني عن المباح. والمراد بالخبيث هنا كل مستخبث في العرف، وده توضيح يعني لقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما يجي العلماء يقولوا يحل لهم الطيبات، ايه الطيب هنا؟ فالبعض يقول يعني الحلال، يحل لهم الحلال، والخبائث يعني المحرمات، كأنه تفسير بالشيء اللي يقول إليه يعني، لكن حقيقتها البعض يعترض يقول يحل لهم، هي يحل لهم الحلال وحرم عليهم الحرام، يعني حتى هتقول لي هذا المعنى أن يحل لهم الطيبات، إذا كان طيبات معنى الحلال يبقى يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الخبائث، كان خبائث معنى الحرام يبقى يحرم عليهم الحرام، هنا تكرار للكلام، لا ما ليس المعنى كذلك. يقولون إن كان هذا في النهاية صحيح، ما كان حلالا طيبا بشرع الله عز وجل فهو حلال، ولكن إيه المقصود هنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فقالوا إن ما كان مستخبثا عرفا عند أهل الفطرة السليمة، عند الناس المستقيمين، هنا ما كان طيبا عندهم فهذا يحل الله ولا يحرمهم. فإنسان لا يعقل، الإنسان الطيب السوي، إن يقول لنا الطعام العنب القمح الشعير هذا حرام، ما يقول ليه حرام؟ ليه دي مفيدة كلها فايدة وأكل الناس وكذا؟ يبقى هنا عند الناس، عند أصحاب العقول السليمة يستطيبون هذا، هذا شيء طيب، فيقول ربنا مش هيجي الحاجة أنتم تستطيبونها وهي طيبة لا مضر فيها ويحرم عليكم لها. يبقى هذا كان في الأمم السابقة يفعل بهم ذلك، يبقى كان من ضمن الأثار والأغلال على الأمم السابقة يحرم عليهم الطيبة، الأشياء طيبة يحرمها، كما حرم على بني إسرائيل مثلا منعهم من أكل اللحوم أو الشحوم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، حرم عليهم شحوم لم يحرمها عليهم. يبقى هنا هذه الشحوم التي حرمها من الأنعام على هؤلاء كانت عقوبة لهم، يعاقبهم بتحريم أشياء من الطيبات. لكن في ديننا لم يحرم علينا طيبا أبدا، كل الطيب، كل ما نستطيبه ولا نستخبزه ولا نستقذره أحله لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المراد بالطيب عكس الخبيث، الطيب ما تستطيبه النفوس السليمة، كذلك الخبيث ما يستخبزونه ويستقذرونه من أشياء. فبيقول لنا الشيخ منصور: فيباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار كالنباتات غير المضرة حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة ويباح أكلها. معلش ما لازم يقول لك حكمها إيه، ما أنت معك فلوس تشتري التمر الكويس، واحد تاني معوش بروح يشتري التمر الرضيع وبيأكله، والتمر طلع جواه دودة، يعني يفتش بقى تمرة تمرة يطلع دودة دودة، أنت بتعمل كده، مش كل الناس يفعل هذا الشيء. طب اللي ما بيعملش هذا وبياخد تمره على بقه على طول وبيأكل، هقول له حرام الكلام الآن ما إنه تقرف منه إنك ماشي؟ إذا كان بياخد الدود أصلا ياخده علشان يأكله أصلا يبقى ممنوع من ذلك، لكن الكلام الآن في تابع وليس في الأصل. تابع زي الفول محطوط جوه سوس جوه أشياء، لو أنت نقيتها دي لوحدها قدامك لا هذا قذر يستقذر زي، لكن هي موجودة على هذا الهي، حكب صحن الفول ولا أكله على ما فيه، يقول لك الآن هذا تابع. يبقى الدين مش نازل للناس الأغنياء بس، لا الفقراء كمان اللي يستقصر اللي حوديها فيك، زي لما يقول لك اللقمة لما تقع منك على الأرض اهو كتير وقعت على الارض خلاص بقى استحوذ الارض عليها تراب، لكن في انسان فقير هيجوع لو ما خدهاش. ايوه انا ارميها دي نص رغيف وقع على الارض، وانا هجيب منين 10 ساغ ولا ربع جنيه اشتري رغيف تاني؟ لا ما اقدرش ياخدها. فالدين يقول له حلال يجوز لك هذا الشيء، الدين مش نازل لك انت كانسان غني وانك لاقي او كده لا، وبعدين قد تكون غنيا النهارده وتفتقر غدا. نذكر جاء علينا ايام كنا في السجن بدون رغيفين في اليوم، الرغيفين الرغيف كان اسود معمول منظره ما يتاكلش ورغيف بايت، لو انت هنا مش هتاكل، وانت هناك بتاكله باللبابه اللي جواه، اتعلمنا ناكل العيش باللبابه ما نرميش اللبابه، لان جه في وقت من الاوقات ما كنا هو ده الاكل اللي موجود الان. ناس كانوا موجودين في السجن بترمي لهم الفول في الارض كله على الارض، هيعمل ايه هذا الانسان؟ لا ما تاكلوش. فهنا الدين بيتخلوا كل الناس للجميع، يقول لك هذا حلال وهذا حرام. الحلال والله انت بتحب الحاجه الفلانيه كلها، ما بتحبهاش ما تاكلهاش، لكن مش هيجي على الشيء اللي هو حلال يقول لك لا هذا ما تاكلش هذا شيء عشان انت بتقرف من هذا الامر. فالدين يبيح ما كان حلالا طيبا ونفسك تاكله كله طالما انه ليس مضرا لك. فهنا بيتكلم انت الفاكهه جت ثمره فاكهه، الثمره جواها معطنه، واحد بيرميها كلها واحد بيقورها يشيل حته المعطنه ياكل الباقي، فبيقول لك حلال ما فيهاش حاجه انك تعمل هذا الشيء. يبقى اما يقول لنا الفاكهه المسوسه ان في انسان بياكلها لا مانع طالما انها ليست مضره به، والمدوده يعني اللي بداخلها فيها دود اي الفاكهه، طيب فتؤكل تبعا لها لا استقلالا، لا استقلالا يعني مش هيجي انسان هيدور على السوس اللي في الطعام ولا على الدود اللي فيه اللي ياكله فيؤذي نفسه ويهلك نفسه بهذا الشيء، ولكن تؤكل تابعه لمن لم يجد الا هذا الشيء فاكله. ويباح اكل باقلة الفول، يعني الفول باقلة والباقلة بذبابه، يعني السوس اللي هو موجود جواه فرضنا اتعمل على هذا الشيء جواه السوس بتاعه فاكل فهو بيسميه تجوزا كذلك. واكل خيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه، يعني انه القثاء اللي هو الخيار ياكل الحبوب كان فيها شيء من السوس او فيها، طالما انها ليست مضره، اذا دخلت في انها مضره يبقى ممنوعه لعله ثانيه مش للاصل، ممنوعه لعله الضرر. طيب ولا يباح أكل دودها ونحوه، يعني هنا بيقولك لا يباح أكل هذا شيء استقلالا إنك تنقيه عشان تأكله، لا، لكن لما كان تبعا وكان يصعب عليك أقولك نقي صحن اللي قدامك من كل ما فيه، فالشريعة بتقولك لا، يبقى هنا هذا في شيء من الحرج والشريعة ترفع عنك الحرج، لكن إذا أنت قاعد بتنقي هذا الشيء أنت حر، ما الشريعة ما تقولكش ما تنقيش، نقي براحتك، شيل السوس اللي منه، اعمل. لكن فرضنا انسان اكل على هذا الشيء، لا تمنعه ولا تقول حرام. طيب يقول لنا في المنار ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، يحرم النجس، هذه الأشياء اللي قال الله عز وجل حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر أكفئوها فإنها رجس. إذا هنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الميتة معروفة وربنا يمكن فصلها لنا أكثر في سورة المائدة وقال لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، كل ده ذلكم فسق، كل هذا من الفسق، من يستبيح ذلك ويأكل هذا الشيء هذا من الفسق. إذا ربنا حرم علينا الميتة وذكر لنا هذه الصور التي فيها عشان ما يجيش إنسان يضحك على نفسه فيها، وكلمة الميتة تغني، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة طالما ميتة خلاص إنها لا تؤكل، ولكن هنا بيقول لك لا تخادع نفسك، لا تخادع نفسك، لأن كثير من الناس يستخسر ويخدع نفسه ويضحك على نفسه، عنده شاشة سقطت من فوق الجبل شايفها نازلة مرمية على الأرض لا لسه ما ماتتش الحق البحر وهو عارف إنها ميتة. يبقى هنا نص على ذلك مع أن كلمة الميتة تغني، الميتة ما هي ميتة، ولذلك لو أن سقطت فوق الجبل دي فيها حياة وأنت شايفها حية وقايمة وبتجري أو تحرك حركة تدل على الحياة يجوز أن تسبحها، يبقى هنا العلة أنها ميتة. ولكن لما يقول لك النصيحة الموقوذة المتردية عشان تاخد بالك ما تضحكش على نفسك بعد ما تلاقيها على هذه الهيئة تقول لا دي لسه حية هنذبحها ونأكلها أو ذكيها بداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر أكفئوها فإنها رجس. الحمر جمع حمار، المقصد هنا الحمر الأهلي، الحمر الأهلي، يبقى هنا في حمار أهلي وفي حمار وحشي، حمار وحشي، حمار الصحراء، حمار الغابة، هذا حمار الوحشي اللي طعامه طيب، طعامه طيب لذلك يجوز أكله، طعامه كله من الخضر من الأعشاب أشياء طيبة. الطعام أو الحمار الأهلي بيأكل يجل أي حاجة بيأكلها، فبيأكل من العشب، بيأكل من الشعير وما يقدم له، بيأكل مما على الأرض من قزل وغيره ما يجوز، فعلى ذلك الحمار الأهلي يحرم، الحمار الوحشي يجوز أكله. هنا الحمر ما جتش في القرآن، إنما قال لنا الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، يعني بكل معروف ولا من الجنس، بجنس المعروف، بكل معروف، وينهاهم عن المنكر، يعني عن جنس المنكر، كل منكر فهو حرام، ويحل لهم الطيبات اللام للجنس أيضا، كل ما يستطاب وكل ما يلتز به الإنسان من مباح فهنا يدوز له. النبي صلى الله عليه وسلم بيحل لنا هذا الشيء بإذن الله سبحانه وبأمر الله، ويحرم عليهم الخبائث. فلما يقول عن الحمر إنها رجس، إنها رجس، يبقى دليل على أنها حلال ولا حرام، على أنها حرام. الرجس بمعنى القذر والنجاسة، هذا رجس يعني قذر ونجاسة. أكفئوها فإنها رجس، وده حديث الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر فالناس ذبحوا الحمر الأهلية كان أصابتهم مجاعة جاعوا فيها فنحروا أو ذبحوا الحمر الأهلية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو الناس قوم اشتكوا الحق الناس ذبحت الحمر الأهلية والناس سوتها وحطتها على النار وكذا، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، في من لحوم الحمر شيئا، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، وإنها لتفور باللحم. وذكر في الحديث هنا قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. ف فهنا الحديث دل على علة الحرمة أنها نجاسة، اللحوم هذه رجسة نجاسة ما يجوز لك أنك تأكلها. يمكن البعض من الصحابة ما فهموش، ما بلغهمش هذا الشيء، فقال بعضهم زي عبد الله بن أبي أوفى قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قلنا لما نهى عنها لأنها لم تخمس، يعني نحن علشان قبل الغنيمة ما تخمس فعل يعني يعاقبنا لأنها لم تخمس، أصابته مجاعة في يوم خيبر، فلما فتح الله عز وجل عليهم خيبر لقوا قدامهم الحمير، حمير أهلية أخذوها ذبحوها وحطوها في القدور وغلوها وحاكلوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها. فهنا ليه ترى ليه أنا؟ فالبعض قال لأن احنا تسرعنا وأن لسه المغانم ما خمسش منع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لا حرمها البتة، حرمها البتة صلى الله عليه وسلم، وهذا الصواب لقوله إنها رجس، إنها رجس، يبقى هنا نص على أنها نجاسة، يبقى لا يجوز لك أن تأكل شيئا نجسا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة حبس دمها فيها لم يخرج، والدم مليان بكل البلاوي في داخل الإنسان وفي داخل الحيوان، الميكروبات الكثيرة، فإذا ماتت انتشرت بداخلها، يبقى اللي كان موجود في الدم، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة في الذبائح زي ما هيجي في أبواب الذبائح، إنك لابد من الذبح، لابد أن تفري الأوداج، العروق أنها تتفتح بس يخرج منها كل الدم اللي فيها، بحيث إن ما فيها من ميكروبات بداخل هذا الدم، ما فيها من أحماض بولية وغيرها كله يخرج منها، يبقى اللحمة طيبة طاهرة. فإذا الإنسان حبس هذه الدماء فيها كأنه قتلها بغير ذبح، أو أنه تركها لغاية ما تموت فأكلها، أو أنه خنقها، أي شيء في هذا، يبقى محبوس دمها فيها، يسرع التعفن للحوم هذه ويفسدها كما سيأتي بالتفصيل في هذا الشيء. والأمر الثاني أن يؤذي الإنسان تتصرف مؤذية له، وربنا حرم ما يكون فيه الضرر والأذى على الإنسان. الميتة، الدم، الدم، وكان العرب يأكلون الدم، كانوا يأكلونه ويشربونه، يأكلونه، أما الإنسان منهم يجوع، ومجاعتهم كانت كثيرة، صلهم سنوات مجاعة وأيام مجاعة وشهور مجاعة، فيقوم الواحد عنده الناقة اللي بتنقله من مكان لمكان، يعني حيذبح الناقة كلها وبعد كده يحتاج، فيقوم يجيب الناقة يفسدها، يفسد الناقة، يجيب كوز وبعدين يجعل عرق من الناقة، يروح فاصل العرق وينزل الدم فيها وبعدين يسد العرق، بعد كده يجيب الدم ده يبتدي يحط عليه حاجات ويحطه على النار، يطبخه على النار ويأكل، يأكل. فحرم الله عز وجل ذلك، هذا أذى للإنسان. الدم مليان بأشياء، في كرات دم بيضة، كرات دم حمراء، في الجراثيم اللي بيسحبها الدم اللي بتقاتلها كرات الدم البيضة، فيه الفيروسات، فيه البكتيريات، فيه ما فيه من أشياء، كل بلاء الإنسان اللي حيخرج منه الدم بيسحبه عشان يوديه لجهاز الإخراج اللي في الإنسان من بول وعرق ونحو ذلك. يبقى الدم في الإنسان أو في الحيوان فيه بلاء كثير، فلذلك ربنا يحرم لأنه خبيث، لأنه خبيث، لا تشرب الدم، لا أكل ولا 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 شرب له، يبقى يحرم عليهم هذه الخبائث من النجاسات، منها الميتة، منها الدم، منها لحم الخنزير. وحيث كلنا بقى هنا حاجات كثيرة جدا من أشياء إيه اللي بيحل الله عز وجل وإيه بيحرمه، مما هو منصوص عليه أو مما هو في معنى المنصوص عليه من ذلك. فهنا لحم الخنزير، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. طيب شحم الخنزير راح فين؟ دم الخنزير راح فين؟ جلد الخنزير؟ هنا لا، لما يقول اللحم، إن العادة في الإنسان لما بيأكل من الذبائح يأكل اللحوم، ده الأصل فيها، قد يأكل من الشحوم، قد يستفيد من كذا، لكن هو الأصل كأنه عايز يأكل لحم، فنص على ما يطلبه الإنسان من هذه الأشياء، وإلا فالخنزير كله حرام، كله حرام. الخلاف الوحيد للفقهاء في الكلام في الخنزير أنه شعر الخنزير، هل من الممكن أنه يخرز به بشعر الخنزير، يستخدم كيخرز يحط فيه الخرز، يحط فيه العقد كدبارة يعني لها، ده الكلام اللي فيه، البعض أباحه والبعض منعه، لكن كل الخنزير محرم. فهنا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ومهم نقف وقف على الخنزير وكلام العلماء في حرمة الخنزير ليه، ورحمة رب العالمين بنا سبحانه وتبارك وتعالى لما يحرم علينا ذلك، ما حرم عليكم هذا، وينص عليه في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. هنا إما رجس عايد على أقرب مذكور إليها اللي هو لحم الخنزير، أو عايد على كل المذكورات السابقة، ففي الحالتين داخل فيها الخنزير أنه رجس، أنه نجاسة. تنصيص على ذلك لبيان ما في هذا الحيوان القذر من نجاسات ومن أذى للإنسان، وربنا يحذر. وربنا له حكمة أن خلق هذا الكائن، خلق الخنزير، ولك ما تأكلش منه، ما تربهوش، لا تأكل. وينزل المسيح ليقتل الخنزير ويكسر الصليب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا له حكمة عظيمة وعجيبة في حكمة الله أن يخلق، خلق الثعبان هذا الحية، العقرب، الضفدع، الذبابة، خلق عجيب جدا. يمكن أثناء دراستنا لهذا الباب هنشوف أشياء من حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يخلق الحاجة لحكمة، وإن كان بيقول لك ما تأكلش هذا الشيء، وكل الطيور الموجودة في السماء بيباح لك أكلها، في طيور جارحة لا يجوز لك أن تأكلها، ولكن الله سبحانه لحكمة خلقها سبحانه حتى تستمر الحياة البشرية على وجه الأرض في حكمة، إن يكون الغراب موجود، البومة موجودة، النمس موجود، المش عارف إيه موجود، كل أشياء. لما الإنسان يجي يلعب في هذه الأشياء يقول هزود عشان استفيد منها كذا، تقوم يتقلب في المكان اللي هو فيه، الحاجة اللي كان عايز يكسب منها تجيب له خسارة، لأنه جعل الأشياء التي خلقها الله عز وجل لمكان تصلح له ولا تصلح لغيره، وحاول يخليها في هذا المكان الآخر، فكان من وراء ذلك الخسران عليه. يمكن واحنا بنتكلم في الحدود قلنا ان الله عز وجل جعل للانسان اشياء تحميه، جعلها ضروريات، انسان بين ضروريات وحاجيات وتحسينيات، درسناها في الاصول زمان، ان هنا ضروريات الانسان ان ما يبعد عن نفسه الاذى، انه لا يؤذى، يبقى هنا دفع المفاسد، ضروريات للانسان عشان يعيش يدفع نفسه الاذى والمفاسد، جلب المصالح جعلها حاجيات للإنسان علشان يعيش الإنسان محتاج لهذه المصالح اللي يقوم بها. طب أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ يمكن الإنسان يصبر على الأكل شوي، ولكن العدو لا، مثلا أنا ما لحقتش أكله هيقتلني، يبقى في أشياء يقول لك ادفعوا الأول، ادفع. فهنا القاعدة اللي درء المفاسد مقدر على جلب المصالح والمنافع، يبقى على ذلك هنا جعل لك ضروريات لحياتك إنك تكف هذه الأشياء عشان أنت تعيش، جعل لك حاجيات في حياتك، جعل لك تحسينيات تعيش بالآداب وبالأخلاق. هنا شيء وراء شيء، ضروري مقدم على الحاجي، الحاجي بعده تحسين يليه. الضروريات للإنسان، لا يعيش الإنسان إلا بدين، لا بد دين الإنسان، فأنزل الله عز وجل دين، كان الدين دينا باطلا عند الناس يعبدون الأوثان، فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل حتى يعيش الإنسان يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ضروريات من ضروريات حياة الإنسان الدين، نفس الإنسان يحمي نفسه، ضروري من ضروريات الإنسان، عرض الإنسان، مال الإنسان، عقل الإنسان، هذه الضروريات الخمس التي للإنسان. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل للإنسان ما يحمي له هذه الأشياء بما شرعه من تشريع، وبما خلقه له من خلق سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك الأطعمة والأشربة ونحو ذلك. الخنزير هذا الشيء الذي جاء في آيات في كتاب الله عز وجل تكرر مرات أنه حرم عليهم لحم الخنزير، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو إنما حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا هنا ذكر الله عز وجل مرات في كتابه هذه الأشياء التي حرمها للتأكيد على أن هذه الأشياء احذروا منها، من ورائها الأذى، فكان من ذلك لحم الخنزير الذي قال لنا فيه إنه رجس، إنه رجس. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار دشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنار دشير، إيه النار دشير؟ طاولة، الطاولة، يلعب بالزهر في الطاولة، فيقول لنا كأنه هذا مستهين بدين، يروح بقى يقلد اليهود والنصارى، راح يصبغ إيده في لحم الغنم. هنا إنه دليل نجاسة عالية أوي أوي، نجاسة من أقدر ما يكون لحم الخنزير، حاجة يقرف منها الإنسان. إلا اللي ذهب حسه يبقى على ذلك، هنا بيقول لك اللي لعب بالنار شير يروح بقى يغمس إيده في لحم الخنزير ودامه. كذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأنصار، إن الله ورسوله، قال لهم هذا شيء، إن الله ورسوله حرم عليكم أو حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام، يعني طالما أن هي حرمها الله عز وجل كذلك بيعها حرام، بيعها حرام. إذا ما حرمها الله عز وجل من شيء كذلك يحرم بيعه في أبواب النجاسات هذه. وقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، أكلوا، يعني كأنه بيقول لك أنت كمان احذر أن أنت تأكل هذه المحرمات أو أنك تأكل أثمان هذه الأشياء. الخنزير حاجة مقرفة، أو الخنزير لا لما تسمع عنه بقى هو الخنزير ده، ومهم أو تعرفوا هذه الأشياء، مهم معرفة أن ربنا حرم هذا الشيء. لما تعرف زي ما قال سيدنا إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام، ولكن ليطمئن قلبي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى عثر أنت أيها أنت مؤمن بالله ويطمئن قلبك، خذ أربعة من طيب صرهن إليه، ثم ادع على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى الإنسان يرى الله عز وجل حرم الخنزير، ده حرام. لما يعرف العلل من وراء تحريم الخنزير يعرف حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل بهم. ويمكن أحيانا بعض الناس لما تقول الخنزير يعني حيوان قذر وإن بيعمل كذا وبيعمل كذا، يقوم ببساطة يقوم يقول لك طب ما غيره من الحيوانات برضو فيها هذا الشيء، ربنا حرم الخنزير خلاص طالما حرمه خلاص نأخذ بهذا الشيء لأنه حرمه، ومش مهم نعرف العلل من وراء ذلك. لا مانع ان انت يكون عقلك قاصرا بهذه الدرجه، وان انت عايز يعني ربنا حرمه يبقى خلاص ما فيش مانع، لكن ان الانسان يعرف الحكم يزداد حبا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعرف رحمه الله يزداد حبا وتقربا لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا اللي قاله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ويزداد ايمانا ليطمئن قلبي. يعني كثير كنا نتكلم مع بعض الأطباء وغيرهم في أمر الخنزير، والخنزير حرمه الله وإن فيه كذا وإن فيه كذا، طبعا دي موجودة في غيره من الحيوانات، دي موجودة في غيره من الحيوانات. الكلام كلام جيد صحيح، هذا الذي فيه موجود في غيره من الحيوان، لكن إذا قريتها باستفاضة في هذا الشيء ولم تعجب بعلمك، ما بديتش ان انت يعني تحكم عقلك زيادة عن اللزوم من غير ما ترجع للأهل التخصص في هذا الشيء، حتى لو كنت طبيبة، يعني انت طبيب وفوق كل ذي علم عليم، انت عرف جانب من الجوانب وغيرك عرف جوانب اخرى، اطلع على غير هذه الجوانب، ما تقفش على حاجة معينة هو كده فقط، وبعدين الخنزير زي البقر زي الجاموس زي كلهم زي بعض، وربنا حرم دي خلاص بقى حرام وحلل دي بقى حلال وخلاص على هذا الشيء. انت وقفت عقلك انك تفكر في الشيء الاخر، وحجرت على نفسك انك تنظر في ابحاث العلماء، طب ما تشوف العلماء بيقولوا ايه في غير هذا الشيء، تزداد علما وتزداد حبا في الله سبحانه الذي حرم هذا الشيء. على كل ما يقول لنا العلماء هنا في الخنزير انه حيوان عشبي لاحم، عشبي لاحم يعني ياكل اعشاب وياكل اللحوم، بياكل كل حاجه، ياكل كل حاجه، خبيث الطبع. ده العلماء اللي بيتكلموا، علماء الحيوان اللي بيتكلموا عن هذا الخنزير، هنشوف ايه الكلام بتاعهم فيه. يقول لنا تجتمع فيه صفات السباع اللاحمه وصفات البهائم العشبيه، يعني الحيوانات اللاحمه اللي هي ذوات الانياب من السباع اللي بتاكل وتفترس فيها الشراسه، كذلك الحيوانات العشبيه في صفات ده وصفات الاخرى. وهو حيوان نهم كانس، بيكنس يزيح يأكل كل حاجة، ما بيخليش حاجة من الحاجات إلا يأكلها. لما تعرف صفات هذا الحيوان تعرف منه، تعرف من الحيوان اللي فيه. وإذا عرفت من كلام الأطباء أو أهل الطب في ذلك تزداد حبا في الله عز وجل الذي حرم عليك ذلك، أنه أراد بكم اليسر وأراد بكم الخير سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لك هذا الخنزير يكنس الحقل والزريبة ويأكل كل شيء، يأكل القمامات، يأكل الفضلات بما في ذلك فضلاته هو، يعني الخنزير فضلاته البراز بتاعه هو يأكله، كما يأكل القاذورات والديدان وكل النجسات. والخنزير حيوان نهم شره، ما يبطلش أكل، لا يمتنع عن أكل شيء، يأكل جرزان والفئران، جرز الفار الكبير والفار الصغير والجيف المتعفنة، حتى جيف أقران، جيف الخنازير الميتة جنبه يأكلها، ما عندوش مانع ليأكل أي حاجة. عشان كده شوف بقى لما تسجم الإنسان وتقول له خنزير قد إيه تكون بشاعة هذه الكلمة. ولسه يرى دكتور هانس رجل ألماني له أبحاث في هذا الكلام عن الخنزير، يعني هذا الطبيب له كتاب صغير اسمه هانز ريكفق، مؤلف كتاب في الخنزير، وهو نصراني، هو دكتور نصراني مش مسلم، دكتور نصراني، وهو بيقول لو كان بإيده هو كان حرم هذا الخنزير، الخنزير ده حرام حرام، ما فيش يعني أعدل الشرائع شريعة الإسلام اللي بتحرم هذا الخنزير، مما وصل إليه بأبحاثه في هذا الخنزير. يقول لنا الدكتور هانس هاي طرش الخنزير، يحكي لك قصة في مستشفى عسكري، مستشفيات العسكرية كان فيها، يقول كان هناك حظيرة الخنازير ملاصقة للمستشفى العسكري، وكانوا في المستشفى بيعدوا الأطعمة للمرضى والعاملين في المستشفى، وفي يوم من الأيام وجدوا الخنازير تتدافع على الفرن، الفرن بتاع ايه؟ يقول لك الفرن اللي هيحرقوا فيه مخلفات المرضى، مخلفات المرضى يعني الشاش اللي مليان قح وصديد وكل البلاوي اللي موجودة فيها واللي هيحرقوها عشان ما تأذيش الناس بيها. قال إذا بالخنازير تروح تهجم عليها وتأكل هذه الأشياء، المستشفى لقتها فرصة والله كويس، بدل ما نحرقها ونكلف نفسنا فرصة ندها لها الخنازير تأكلها، الخنازير تأكلها ويذبحوا الخنازير يأكلوها للمرضى، ودور دورة ما بين المرضى وبين الخنازير. يقول لك توفيرا للعلف قررت إدارة المستشفى أن يصبح نصف الضمادات المبللة بالقيح والأوساخ طعاما للخنازير. طيب الخنزير يقول لك تبلغ أنثى الخنزير الأمريكي والأوروبي بعد 5 أشهر من ولادتها، يعني بعد ولادة الخنزير البلوغ، سن البلوغ قد إيه؟ شوف بلوغ الخنزير 5 شهور، 5 شهور حيوان عجيب، وتصبح قادرة على الحمل والإنجاب. ده الخنزير الأمريكي، الخنزير الصيني أقل من ذلك، 3 شهور بس، 3 شهور بس وتولد لهم. طيب بيقول لنا أنه تصبح قادرة على الحمل بعد 3 أشهر فقط من ولادتها، تولد وبعد 3 شهور تخلف من تاني. الدورة بتاعتها بتاخد 21 يوم، تكرر دورة الجماع يعني الشبع بتاعها كل 21 يوم، وتبلغ مدة الحمل تحمل قد ايه الخنزيرة؟ 3 أشهر و3 أسابيع و3 أيام، يعني 114 يوم الدورة بتاعتها. وتضع الأنثى ما بين 3 إلى 12 خنوص، خنوص ولد الخنزير الصغير المولود، الخنزيرة بتحط في كل مرة من 3 إلى 12 خنزير، يتراوح معدل الإنجاب لأنثى الخنزير الواحدة من 15 إلى 30 خنزير صغير وهو خنوص في السنة الواحدة. الخنازير تكسر كسرة غريبة جدا وكسرة كثيرة في السنة الواحدة، بتحط لها من 15 إلى 30 خنزير جديد يجي، الخنزير الجديد ده 5 شهور أو 3 شهور يبلغ وتولد الأنثى بعد ذلك. تحتاج الأنثى 21 يوم لإرضاع الصغار وخمس أيام للعودة إلى دورة مرة ثانية في الشباب. الخنزير حيوان سريع النمو، بينمو بسرعة جدا. لاحظ ما يقولك فيه خلايا في الإنسان، خلايا سرطانية في الإنسان، معناه خلايا تتكاثر بسرعة جدا تعمل أورام، لذلك يخافوا من الأورام السريعة غير الأورام البطيئة اللي بتقعد سنين، الورم عمال بيزيد بيزيد بقاله سنين، لك ده ورم حميد، الورم اللي بسرعة بسرعة خلال فترة بيكبر كده ورم خبيث. ف فهنا شوف العلاقة بين الخنازير وبين الأورام الخبيثة اللي تكون في الإنسان. الهرمون للنمو الموجود في الخنزير سريع جدا، فلذلك لما بيتولد يبقى وزنه 2 كيلو عند الولاد، ولكن بعد 6 أشهر يتضاعف الوزن بتاعه 50 مرة، 512 كيلو بعد 6 أشهر، كان 2 كيلو بعد 6 أشهر وصل لهذا الوزن. أمراض اللي بينقلها الخنزير للإنسان، لما المسلم ينظر في هذا الشيء يعرف رحمة الله سبحانه وتعالى حين يحرم علينا أن نأكل الخنزير. يعني يكفي الخنزير بيأكل إيه عشان نعرف إن إحنا نأكل هذا الشيء، ما بالك ده هو بين البلاوي سودة، بيقول لك 450 مرض بيساعد الخنزير على نقلها للإنسان، يساعد على نقلها. منها 57 مرضا طفيليا تنتقل للإنسان، بعضها خطير وقاتل. الخنزير لوحده يعني بيستأثر ب 27 مرض لوحده بينقلها للإنسان لوحده دون باقي الكائنات، 27 مرضا وبائيا ولا يشارك فيها شيء 27، وباقي الحاجات يشارك فيها غيره من الحيوانات. يبقى هو المخزن الرئيسي لهذه الأمراض فيما عدا يعني غير ما يسبب لمن يأكل لحمه تليف الكبد، تصلب الشرايين، ضعف الذاكرة، العقم، التهاب المفاصل، السرطانات وغير ذلك مما سيأتي فيها. يقولوا لنا من ضمن الحاجات اللي بينقلها هذا الخنزير، يعني ده بحث معمول في الأمراض اللي بينقلها الخنزير للإنسان، نعرف بس رحمة ربنا بينا حين يحرم هذا الحيوان. مرض جنون البقر، الجنون البقر يمكن سمعنا في انجلترا من كم سنة جنون البقر هناك، ودبحوا البقر الموجود وحرقوه وعملوا هذا المرض. بيقول لنا يسبب هذا المرض الفتاك أجسام بروتينية صغيرة تسمى البريونات. البريونات هذه الأجسام لها قدرة على إحداث أمراض خطيرة للحيوانات وللبشر. هي الأشياء بروتينية صغيرة، جسيمات صغيرة اسمها البريونات. يقول لنا لها قدرة على تغيير شكل البروتينات الطبيعية الموجودة في الإنسان في خلايا حساسة جدا، مثل خلايا مخ الإنسان، دماغ الإنسان. هذه البريونز بتغير الخلايا اللي موجودة في مخ الإنسان وتحولها إلى خلايا من جنسها هي، تسبب تلف في الدماغ وبعدين الجنون وبعدين الموت. طيب اسمه مرض جنون البقر، الجنون البقر، مال الخنازير والبقر السبب مش الخنازير، ايه مال الخنازير في هذا الشيء؟ يقولنا لا لا، هي السبب، هي السبب ان الخنازير بياخدوها وبعدين يطحنوا الاشياء اللي فيها، ياخدوا العلف، عارفين العلف، العلف والدم اللي موجود في العلف والبقايا الحيوانية، اهو ده سبب البلاوي اللي حصلت في الدنيا كلها، وسبب البلاوي اللي حصلت عندنا في بلادنا ايضا من هذه الاعلاف اللي فيها مواد مسرطنة، فيها دماء لحيوانات منها الخنزير، منها الخنزير. فالخنزير تؤكد التقارير العلمية انها تصاب بهذا المرض. يبقى كأنه في البداية في الخنازير، وبعدين الأعلاف اللي بتأخذ ويكون فيها عظم الخنازير ويكون فيها من لحوم الميتة الخنازير وغيرها تطعم للبقر، يوم البقر يدخل فيها هذه الخلايا في مخ البقر، يوم يحبس البقر الجنون البقري اللي ذكرناه. يقول لنا هذه البريونز لا يمكن القضاء عليها بالطبخ، لا يمكن الجنون البقري، يبقى هنا الأشياء الموجودة فيها هي البروتينات المتحورة دي مش ممكن، ولا الطبيخ ولا درجة الحرارة 100 مغلية ومش عارف ايه، لا تؤثر فيها، لا تؤثر فيها، ولا بطرق التعقيم الطبية الحديثة. وفترة الكمون في جسم الإنسان تمتد لسنوات طويلة من 5 إلى 10 سنوات، يعني الإنسان مش عارف اللي حصل فيه، تفضل سكتة سكتة لغاية بعد كده ما تحدث المصيبة فيه، ولا يوجد لها علاج في الفترة الراهنة. هذا المرض لم يكن معروفا قبل سنة 1982، ما كانش معروف مرض جنون البقري، لغاية ما بدأوا يصنعوا الأعلاف من دماء الحيوانات ومن لحوم الحيوانات وغيرها، بدأوا يدخلوها في الأعلاف ظهر هذا الشيء. كشف مرض جنون البقري حقائق مريعة للمدى الذي يمكن إليه أن يصل البشر من يعني الإنسان اللي عايز يتغنى على حساب دماء الناس، ما يهموش يتغنى ازاي، زي ما كنا نقعد فترة هنا في البلد ويدخل الأسمدة اللي في البلد اللي فيها الأشياء المسرطنة واللي بتبوظ الأرض واللي تيجي من إسرائيل تيجي من كذا، وقول لك لا 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 ما فيش حاجة كله تمام كله تمام، لغاية ما تشال الوزير بتاع الزراعة تظهر الفضايح بعد كده ايه اللي كان فيه، ولك هنحكموه بعد ما كان من الأطفال حصل لهم التهاب الكبد وكان حصل لهم الكلى والفشل الكلوي والفشل الكبدي وغير ذلك من الأشياء اللي ما كانتش تخزى إلا للشيوخ الكبار صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا العلماء تبين أن مربي الحيوانات اللاحمة يسمنونها على بقايا الحيوانات اللاحمة فيطعمون الأبقار والأغنام والدجاج والخنازير لحوم الماشية والخنازير ومخلفات المسالخ، في المجزرة مخلفات الدم في المجزرة بدلا من نرميه لا هاتوه أكلوه اطحنوه ونشفوه وأكلوه للحيوانات اللي يصيبها بهذا الشيء. الفيروسات يصيب الخنازير مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات، ولحكم من الله سبحانه ما تقضيش على الخنازير وتقضي على اللي بياكلها. الخنزير مليان بلاوي، 450 نوع من انواع الاوبئة والامراض موجود فيه بداخله، وهو بيجرروش حاجة، واللي بيجرره اللي بياكل هذا الخنزير. من ضمن هذه الفيروسات فيروس الانفلونزا، فيروس الانفلونزا تم عزل فيروس الانفلونزا من عينات اخذت من الانسان والخيل والخنازير والطيور الدادنة، وكان أخطرها اللي هي الأنفلونزا الأسبانية اللي تفشت في الناس وتركت ملايين الجثث. قالوا هذه الأنفلونزا أدت إلى إزهاق أكثر من 20 مليون نسمة ما بين سنة 18 و 19 ميلادية، 20 مليون واحد ماتوا بهذه الأنفلونزا، وحصد في الولايات المتحدة أرواح 550 ألف نسمة خلال عام واحد أغلبهم من الشباب. يؤكد الباحثون بأن الفيروس المسبب لهذا الوباء المهلك تحور عن فيروس أنفلونزا الخنازير، تحور عن يعني كان الأصل فيها الخنازير، لا البقر ولا الجاموس ولا القرود، وكان الخنازير أنفلونزا فيروس بتاع الخنازير تحور منه في أمريكا، قص البلاء ومكان البلاء في أمريكا، وانتقل بواسطة الجنود الأمريكان هذا الفيروس هناك عندهم في أمريكا، وانتقل من خلال جنود الأمريكان إلى شتى بقاع الأرض. ومنذ ذلك الحين تعرض العالم لموجة من الأنفلونزا، سنة 57 راح ضحيتها 70 ألف واحد، وسنة 68 مات فيها 47 ألف واحد. فيروس آخر من يطلع من هذه الخنازير أو ليكون عايش بداخلها لنا فيروس نيبا. نيبا هذا الفيروس أول ما تعرف سنة 98، يعني لسه قريب ما قالوش 9 سنوات معروف هذا الفيروس. يقولوا لنا عالجوا في ماليزيا لما ظهر 300 واحد ظنوا أن هي أنفلونزا عادية، مات منهم حوالي 117 واحد بهذا الفيروس الغامض، وكان بيأتي بيعمل تلف في دماغ الإنسان في مخ الإنسان. قالوا أنه انتقل من خفاش الفواكه، يعني جاي من هذا الفيروس خفاش الفواكه إلى الخنازير، الخنازير وبعدين من الخنازير للإنسان. هتلاقي مصدر البلاء جاي على الخنزير ومن الخنزير، يعني الخفاش ما بعتوش لأي حد تاني إلا الخنزير، المركز تجمع الأوبئة والأمراض والبلاوي، ومن الخنزير على الإنسان بعد ذلك. فيروس التهاب الرئوي الحاد سارس اللي اشتهر وكل الناس تترعب من اسم سارس هذا، يقولوا لنا العلماء 30% ممن أصيب بالمرض في هذا الشيء كانوا من المتعاملين بالأطعمة. والأول ظهوري كان في الصين، كان في الصين، وتم عزل هذا الفيروس من الأفاعي والخنازير والقردة، من الأفاعي والخنازير والقردة والخفافيش. لكن إذا أضفنا أن الصين هي أكبر مستهلك للخنازير على وجه الأرض، أكبر مستهلك الخنازير على وجه الأرض في الصين، يبلغ استهلاكها نصف استهلاك العالم. يقول لنا تعرف سبب أنه ليه هذا الفيروس سارس ظهر عندهم في الصين قبل غيرها. فيروس الحمى القلاعية اللي هي حمى المعقولة اللي بتحصل في الفم وفي الفوق في القدم، الفم والقدم اللي هو يتقلع الجلد من الإنسان ويتقرح في بؤة، قرح كثيرة فوق بؤة الإنسان بمرض معين، قرح صدرية وكذلك في قدم الإنسان، لأن البؤ والأدم. أهلكت الثروة الحيوانية البريطانية في سنة 2001 اللي هي فيروس الحمى القلاعية، بعد أيام قليلة على تشخيص الأطباء البيطريين 27 إصابة بين الخنازير، أول ما ظهرت بالخنازير الحمى القلاعية 27 إصابة فيها في أحد المسالخ الريفية، فرضت الحكومة حظر على كافة عمليات نقل الخنازير. هناك في بريطانيا قتلوا في هذه الحمى القلاعية 3.8 مليون خنزير، 3.8 مليون خنزير، تعرف انه سبب الوباء وسبب المصائب هناك. ونفس العدد او قريب منه كان في تايوان، قتلوا او ذبحوا واستخسروا قتلوهم فذبحوا هذا العدد من الخنازير. فيروس مرض الكلب، الكلب فيروس مرض الكلب. طيب إذا بالخنزير بتاع الكلب ملوش ما في اللي جابوا الخنزير. يقول لنا هذا الفيروس يصيب الحيوانات آكلة اللحوم، الحيوانات آكلة، ينتقل منها بواسطة العض إلى الحيوانات الأخرى بما في ذلك الإنسان. والخنزير من الحيوانات المفترسة التي تأكل الأرجلزان والجير، يعني كأنه الخنزير برضو له أصل في هذا الشيء، يأكل الفئران. الكلب ما بيكلش الفار، ولكن لفة بقى بتلف وبعدين توصل للكلب في النهاية. فيقول لنا الخنزير يأكل الجرزان ويأكل الجير، فهو عرضة لهذا المرض، وبعد ذلك يأكلها اللي بيأكل لحوم الخنزير وتنتقل منه إلى غيرها. فمعروف بداء الكلب، ما هوش الكلب فقط ولكن من أصله في الخنزير. فيروس التهاب الدماغ الياباني، التهاب دماغ ياباني، التهابات بقى حسب أنواع. ينتشر هذا الفيروس بين مربي الخنازير في مناطق شرق آسيا، وهو يصيب الطيور وينتقل من الطيور بواسطة البعوض إلى الخنزير اللي بدوره ينقلها للإنسان، ولأنه يسبب هذا الفيروس التهاب في الدماغ يكون مميتا. فيروس حمى نهر روس لنا بيسبب آلام وحمى وانتفاخ في المفاصل، وقضى سنة 96 على أكثر من 1000 أسترالي بسبب هذا المرض. فيروس الخنزير التقرحي نوع آخر من أنواع الفيروس الموجود في الخنزير، يقول لنا أول ما اكتشفوه سنة 96 أصاب في خلال 10 سنوات 322,000 خنزير في بريطانيا وحدها، وانتقل من هذه الخنازير للي أكلوها من البشر، يصيبهم بحمى وألام في المفاصل والعضلات. والخنزير هو العائل الوحيد لهذا المرض، العائل الوحيد، يعني ما فيش مكان تاني إلا الخنزير بس اللي يعيش عليه هذا المرض. فيروس تقرح الفم هزيه، فيروس التهاب الدماغ والقلب، فيروس الجدري، فيروس الحمى الصفراء، دي الفيروسات. حاجة ثانية منها الفيروس الكائنات الضعيفة الصغيرة في البكتيريا أكبر منها شوي، يصيب الخنزير مجموعة كبيرة من البكتيريا، منها بكتيريا الحمى الملطية بتاع الحمى ملطة، تصيب 3 حاجات الماشية والخنازير تصيبها، لكن أخطر الأنواع اللي بتنتقل هو بتاع الخنازير. فيروس الحمى أو البكتيريا الحمى الملطية أشد واحد فيهم بتاع الخنازير، يقول لنا يسبب مصابين بني آدم التهاب السحاء والتهاب عضلة القلب، التهاب المفاصل، تورم الطحال، وهو من الأمراض الخطيرة. بكتيريا السلمونيلا كذلك، بكتيريا البريميات، بكتيريا أنواع كثيرة أو من أنواع البكتيريا. الأطباء والعجب هم اللي بيكتشفوا هذا، سنريهم آياتنا في الآفاق، هم بيكتشفوا لك لا حنأكل برضو الخنزير، بيأكلوا، ما هو الخنزير شايف الحاجات المقرفة وبيأكلها وبيستحلاها، وكذلك اللي بيشتغلوا فيها شايفين الخنازير بتعمل إيه، ومع ذلك هم استحلوا هذا الشيء فأكلون لحوم الخنازير. من ضمن بكتيريا الجمرة الخبيثة، بكتيريا القولون، بكتيريا بيرسينا، بكتيريا التقرحات الجلدية، بكتيريا الحمرة الجلدية، السل الرئوي، السل الرئوي. يسبب السل الرئوي ثلاث أنواع من أنواع البكتيريا أخطرها بتاعت هذا الخنزير، قضت على ما يبلغ من 3 ملايين واحد من الدول الفقيرة أغلبهم بسبب هذا الخنزير. يصاب الخنزير بأنواع البكتيريا الثلاثة بيقول الخنزير، وقضى على 3 ملايين واحد كما سمعت. بكتيريا الانسمام الدموي، الالتهاب الرئوي، كذلك العصيات وحيدة الخلية، نوع من أنواع الطفيليات اللي بتصيب الخنازير، والقردة. والقردة هنا القرد كذلك من الأشياء اللي العلماء حيجي الكلام فيه، هل يجوز أكل القرد ولا لا يجوز أكل القرد. وعندنا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نحرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمقصود بكل ذي ناب يعني يعدو بنابه، يعدو يعني يأكل اللحوم، بنابه يأكل اللحوم. فكل ما يأكل اللحوم يعدو على الأشياء فيفترسها ويأكلها، فعلى ذلك هذا حرام. سواء انه كله بياكل بعض الانواع اللي فيه وتختلط زي القرود، القرود منها ما ياكل الافاعي وياكل الجرذان الفئران وغير ذلك، فعلى ذلك هي من اشياء المحرمه ايضا. حتى وان كان ما نرى امامنا القرد بياكل موز، القرد اكله حلو كويس طيب، يقول لك اذا جاع بياكل اي حاجه، بياكل جرذان الفئران وياكل غير ذلك. هذه الأمراض يقول لك وحيدة الخل الأوليات يسمها بروتوزو، منها ما يصيب الإنسان زي الزحار، داء النوم الإفريقي، مرض النوم يقول لك ينتقل عن طريق ذبابة التيسيت سي بطريق الحقن، لما تلدغ الإنسان هذه الذبابة بيقول لنا أنه بتيجي عند الخنزير تأخذ منه وتعطي للإنسان، تأخذ من الخنزير ما فيه. يتطور مرض نوم لغاية ما الإنسان يصاب غيبوبة ويموت. داء المقوسات، أنواع من أنواع الطفيليات، هي أمراض كثيرة جدا بنذكر. تعرف يقول لك 450، ما قالوش بيبلغوا وبيذكر لنا هنا حوالي 45 نوع من أنواع الجراثيم والحاجات الموجودة في الخنازير. الديدان يقول لك منها الديدان المفلطحة، ينقل الخنزير للإنسان عددا من الديدان المفلطحة. أهم الديدان يقول لك البلهارسيا الياباني، تصيب بالهارسيا أكثر من 200 مليون نسمة، 200 مليون نسمة تصيب الإنسان، ينقلها الخنازير، يموت بسببها قرابة 1 مليون شخص سنوي، 1 مليون شخص سنوي. تعيش هذه الدودة في الأوعية الدموية المعوية، حيث تضع البيض تخترق هذه الأوعية لتخرج إلى البيئة، تعيش في جسم الإنسان مدة تصل إلى 30 سنة، تحدث دمارا شديدا يؤدي للموت. يصاب الخنزير بديدان البلهارسيا اليابانية، والتي تنزل البويضات بتاعتها مع براز الخنزير وتنتقل للإنسان. الدودة المتوارقة البسكية، البسكي من الديدان المعوية الكبدية، والخنزير هو العائل الرئيسي لهذه الدودة، بتؤدي لاستسقاء. الإنسان عنده الكبد حصل له كرش وتورم وملا مية، مرض الاستسقاء، عملوا له بزل يزيد يرجع تاني لغاية ما يموت الإنسان، هذه من هذه الدودة. الدودة الكبدية الصينية نوع آخر منها. الدودة الشريطية، الدودة الشريطية يمكن حيقولوا لنا ما الدودة الشريطية موجودة في البقر برضو، شمعنا الخنازير يعني؟ قالوا ان الدودة الموجودة اهو، كلام طويل لهم، ولكن اخر الكلام صحيح ان البقر يصاب بدودة مشابهة، هي الدودة الشريطية العزلاء. الخنزير فيه دودة شريطية، البقر فيه برضو دودة شريطية بيسميها عزلاء، وان الانسان يصاب بالطور البالغ من تلك الدودة. لكن الامر الجوهري أن الإنسان لا يصاب مطلقا بالحويصلات البقرية، يعني الموجود بداخل البقر في البقر إذا أكل الإنسان ما بيصابش منه أبدا، ويعتبر الخنزير المصدر الوحيد لعدوى البشر. الدودة الشرطية، وإن كانت موجودة في البقر لكن لا تسبب العدوى للبشر فيها، ولكن التي في الخنزير هي التي تسبب هذا الشيء. الديدان الخيطية والأسطوانية، الدودة الشعرية، الحلزونية، ثعبان البطن الخنزيري. ثعبان البطن الخنزيري لأن تعيش في أمعاء الخنازير، تضع بيضها فيها لغاية ما تخرج مع براز الخنزير، وبعدين تصيب جسم شخص بطريق مخلطة الخنازير، يعني واحد بيقعد مع الخنازير بينظف الخنازير بيقعد معهم، تفقس هذه ويخرج منها يرقات، تخترق جدار الأمعاء ثم تسير محمولة مع الدم حتى تصل إلى الرئتين، فتسكب الأوعية الدموية وتموت داخل الرئتين، تسبب التهاب الرئوي الإسكاريسي اللي بيعتبر من الأمراض الخطيرة القاتلة. ثعبان البطن أو الإسكاريس دودة أكبر ديدان خيطية اللي تصيب الإنسان، ممكن توصل لأربعين سنتي هذه الدودة. شوف كده جوه الإنسان ممكن دودة في أمعاء الإنسان طولها أربعين سنتي في الإنسان، دودة البطن أو الإسكاريس. لك أكثر الطفيليات التي تصيب الإنسان في العالم كله، يقدر عدد مصابين بما يزيد عن مليار وربع مليار. ده احنا نايمين ومحناش بدارين ايه اللي بيعملوا الخنازير في الدنيا هذه، خنازير الانس وخنازير الحيوان. شوفوا اللي بيحصل فيها. يقول لنا انه تعيش الانثى المنتصفه بواسطه الشفاف ثلاث بجدار الامعاء، وتضع الانثى الواحده 200 الف بويضه كل يوم. كل تحدث الاصابه نتيجه لابتلاع بويضات الاسكارس الناضجه مع الخضار الني ونحو ذلك، بتسبب لانفتاق في الأمعاء وانسداد في الأمعاء وموت. المفصليات اللي تصيب الإنسان والخنزير، يعني البعوض البرغوث يقرص الخنزير ويقرص الإنسان، ينقل من الخنزير للإنسان أشياء كثيرة جدا. أمراض جسمية تصيب الإنسان بسبب هذا الخنزير. يقول لنا العلماء في الغرب بيستخدموا أي حاجة من الخنزير بيستخدموها في الغرب، فاحتوي لحم الخنزير على العديد من المركبات الضارة التي لا تتناسب ولا تنسجم مع الإنسان، وتستخدم في الغرب منتجات الخنزير بجميع أجزاء الخنزير من الدم، يأخذ صناع السجق الأسود وبعض أنواع البوزنج، استخدم الأمعاء كغلاف للسجق، يحول الدهن الزائد إلى شحم ويستخدم في الطبخ أو في صناعة الزيوت المزلقة وزيوت التشحيم وزيوت السفن وصناعة، يعني الخنزير دخل كل حاجة عنده، خنازير في كل حاجة عند هؤلاء، صناعة الصابون، أدوات التجميل، المعجين، معجين الأسنان، المضادات الحيوية خنزير كمان داخل فيها، أنواع الطعام والجيلي ومعجين الأسنان، ويستخدم الشعر في المفروشات، وتحول العظام ونفايات الجلد إلى سماد، يعني يستفيد حاجة في الخنزير إلا ما بيستفيدوا منها، ويدبغ جلد الخنزير لصناعة الأحذية، وتستخدم غدد الخنزير لاستخراج الهرمونات، ويعرف دهن الخنزير باسم لارد. يعني لما تقرا كلمه لارد على حاجه تعرف جواها دهن خنزير، ويستخدم للطبخ، وصناع من الحلويات الشوكولاته والجاتو والايس كريم، ها من دهن الخنزير. تقولش يا عبد الله الحاجات دي، الاطعمه اللي يدخل فيها الخنزير وشحم واسعه جدا، بدءا من الهمبرجر والسجق الى الاسماء غير الواضحه، ها يعني شوربه، سلطه، مايونيز، مشروبات، دجاج، ويكون بداخلها اشياء من زي. يستهلك الغربيون كميات هائلة من لحم منتجات الخنزير، كل عام يستهلك الأمريكيون وحدهم قرابة 100 مليون خنزير، 100 مليون خنزير، يبلغ مجمل وزنها 10 مليارات كيلو جرام، 10 مليار كيلو جرام بياكلوها هنا. السرطانات بقى اللي بتنقلها الخنازير، احنا قلنا في الأول الخنزير حيوان ينمو بسرعة جدا، شوف قارن بين الأورام السرطانية اللي بتكون في الإنسان أورام سريعة التحول والنمو. بيقول لنا هرمون النمو اللي يسموه جروث هرمون، الهرمونات منمية للغدد التناسلية، وهذا يفسر سرعة نموه الهائلة وسرعة بلوغه العجيبة، فوزن الخنوس يتضاعف أكثر من 50 مرة خلال 6 أشهر. السمنة وأمراض الشرايين وأمراض القلب من وراء ذلك. هنا يعني يقولوا طب ما كل ما بناكل دهون ما فيها بتعمل سمنة وأمراض شرايين، يقول لك صحيح هذا صحيح، لكن الخنزير أشد من ذلك، أشد من ذلك، أشياء بيذكرها العلماء يعني نحاول نفهمها كده. يقول لك يوجد الدهن متداخلا مع خلايا لحم الخنزير بكميات كبيرة، خلافا للحوم البقر والغنم والدجاج التي يكون فيها الدهن على شكل نسيج. يعني هذه اللحوم لما تروح للجزار بتقول له اديني حتة لحم حمراء يشيل منها الدهن، يعني ده بيتعزل عنده، من الممكن ينعزل ده. في الخنزير جوه لحمه في الدهن، جوه لحمه في الدهن، يبقى فيه معزول حاجات وجوه اللحم ايضا موجود فيه هذا النسيج الدهني. بيقول لنا وبالاضافه الى ذلك فان دهون الخنزير ترتبط بالمواد المخاطيه النشويه مما يجعل ازالتها من الجسم امرا عسيرا. الدهون الجليسيرية الثلاثية، الدهون الثلاثية الحيوانات أكلت العشب، تحتوي على حمض دهني غير مشبع وعلى ذرة من الجليسرول الثانية، وإنزيمات الإنسان الدهنية قادرة على هضمها. يعني ما تأكل الدهن بتاع البقر أو غيره بينزل في الأمعاء، الأمعاء تقدر تتصرف معها، بيجي عليها الخلايا بتاع العصارة البنكرياسية وتدوبها تحولها لمستحلب، وممكن هتمتص في الأمعاء وممكن تخرج بعد ذلك. بيقول لك بتاعة الخنزير هذه صعبة جدا، تحت الدهون الجليسترينية الثلاثية في الخنزير مش بس، وفي الحيوانات أكلة اللحوم، لذلك ربنا بيحرم علينا الحيوان آكل اللحم. يبقى هنا كل ذي ناب من السباع، حيوان أكل اللحوم دي مؤذية لك، إذا أكلت تأكل أسد، تأكل نمر، تأكل فهد، تأكل كلب، هذه أشياء تأكل لحوم هي فيها أذى لك تؤذيك. يقول لك الدهون والجليسترينات الثلاثية الموجودة في الخنزير وفي أكلة اللحوم تحتوي على حمض دهني مشبع، ولا تقدر انزيمات الانسان على هضمها، الانزيم الموجود في الانسان ما يقدرش ان هو يهضم هذه الاشياء، وبذلك تترسخ في جسم اكليها محدثة الاضرار الشديده، ويسبب اكل الخنزير او دهن الخنزير مجموعه من الامراض كتصلب الشرايين، الذبحه الصدريه، جلطه القلب، ضغط الدم، سكر البول. المفاصل من كثرة حامض البوليك الموجود في لحم الخنزير وفي دهن الخنزير، لكن يحتوي على كميات كبيرة جدا من حامض البوليك، لأن جسمه لا يتخلص إلا من قدر يسير من حمض البوليك. حمض البوليك في اللي شوف الإنسان لما يكون له عندك نقرس، عندك نقرس الأحماض البولية تكون موجودة في دم الإنسان، ترتفع نسبة البولينة في دم الإنسان وفي الآخر تعمل له مشاكل وموت. فهنا بيقول لك حامض البوليك اللي بيتخلص منه الخنزير 3% فقط مما فيه، بينما الإنسان بيتخلص من 90% من حامض البوليك الموجود فيه. قارن خنزير 3% يبقى محبوس فيه 97% من حمض البوليك. الإنسان اللي بيأكله منه بياخد هذه الأشياء لنفسه. فإن أكل لحوم الخنزير يشكون عادة من أورام روماتيزمية والتهابات المفاصل ومشاكل في الكلى. قلنا أيضا من الأشياء اللي تكون في الخنازير أو بسببها الأمراض التحسسية، أمراض الحساسية، أنواع من الحساسية، لكن يحتوي لحم الخنزير على كميات عالية جدا من مركبات الهستامين، هتعمل حساسية في الإنسان، لك باكل حاجة مضادة للهستامين، مضاد الحساسية. الهستامين أشياء كثيرة منه موجودة في الخنزير. يقول لنا والإيميدازول تحدث عند أو تحدث عند أكلها أمراض الحساسية زي الإكزيما والحكة الجلدية للشرى يعني، والتهاب الجلد العصبي وغيرها. إذا امتنعوا من أكل لحم الخنزير بتروح، يبقى هنا بيوقف السبب بتروح هذه الأشياء. أمراض أوتار العضلات والغضاريف، الأوتار في عضلات والعضلات وغضاريف الإنسان، يقول لنا يحتوي لحم الخنزير على مواد مخاطية نشوية فيها مادة الكبريت اللي بتسرع تعفن اللحوم وغيرها، تترسب في أوتار العضلات ونسيج الغضروف مسببة رخاوة في تلك الأنسجة. يعني زي ما بيحصل في الخنزير انه فيه رخاوة، كذلك في عظم الإنسان وغضاريف الإنسان بيحدث فيه هذا الشيء. يقول لك تحصل تغيرات باثولوجية في المفاصل وفي العمود الفقري، فالكبريت الموجود بكثرة في لحم الخنزير يترسب في أوتار وأربطة العضلات وفي الغضاريف، فيحدث التغير في الطبيعة الجامدة، انه هذه الاشياء قوية جامدة، اللي بيأكل من خنازير بتضعف هذه القوة الموجودة فيها، لتصبح رخوة ومماثلة لمواد الخنزير المخاطية النشوية. ومن نتاج هذا التبجيل والإحلال النسيجي تتآكل غضاريف الإنسان، ومع ما يحدث من ذلك من ألام مبرحة. بيقولوا لنا عاشر حاجة من مصايد هذا الخنزير، يقول لنا أمراض اجتماعية وأمراض خلقية. أمراض، يا سبحان الله، يعني ما سفش مصيبة وبلاء إلا وفي هذا الخنزير وفي من يأكل هذا الخنزير، الأمراض الاجتماعية والخلقية. كانوا بيقولوها عندهم يعني من ضمن الحكم، بيقول لك قول لي بتاكل ايه، اقول لك انت ايه، ان انت على ماذا تتغذى، يقولوها حكم عندهم، يو ار وات يو ايت، تاكل ايه يبقى انت على حسب ما تاكل. اللي بياكل خنزير هيبقى ايه، او بيقول انت حسب ما بتاكل بتكون. يقول الدميري ان الخنزير شرس الطباع، شديد الجماع، شبق، تكتنف حياته الجنسيه الفوضى، حياته الجنسية الفوضى، يعني بيجامع أي خنزيرة، وإن الخنزيرة بتاعته ما هيش بتاعته على المشاعر للجميع، فالخنازير هم أصل الديوسة في من يأكلونها، ولا يخصص لنفسه أنثى معينة. يقول ابن خلدون أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، يعني هو ده المتوفر عندهم في البادية لحوم الإبل، فبيقول لك إن بتدي الإنسان نوع من الجفاء والغلظة. واكل، ولاحظ في لحوم الابل لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمرنا بالوضوء من لحوم الابل، بالوضوء من لحوم الابل. واكل الاتراك لحم الفرس، يعني ياكل لحوم الخيل، معناها ليست حرامه ولكن بتكسب في الانسان نوع من الشراسه. واكل الافرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياسه، اكتسبوا الدياسه، عدم المحافظه على نسائهم، عدم المحافظه على الاسره، ان الانسان ما يغيرش ان زوجته ترقص مع واحد تاني، ان زوجته مش عارف، ما فيش غيره، خلاص انتهت هذا الشيء. حاولوا يدخلوا لنا هذه الامراض الخلقيه في بلادنا، والمسلمين بدأوا يتعلموا منهم هذا الشيء، عدم الغيره، عدم هؤلاء طبعا فيهم، هؤلاء نسيانا لدينهم والعياذ بالله. يقول فخر الرازي قال أهل العلم الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتذي، فلا بد أن يحصل له أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء. هذا كلامهم في الماضي، وهذا كلام علماء التغذية أيضا الآن، يقول لك بتاكل إيه، أقول لي بتاكل إيه، أقول لك أنت إيه، حسب الأكل أنت بتاكله تكون أنت. الناظر المستوى الانحلال في المجتمع الغربي يعرف ما وصل إليه أكلت الخنازير من ذلك في سوء السلوكيات، ومن تضييع لأمر الحياة اللي بيحاولوا يصدروا لبلاد الدنيا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.